وماؤك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة مخلصة لوجهه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع هذا الموقف التاريخي الكبير المهيب العظيم الكريم. نعم، حق لي أن أصف هذا الموقف بأكثر من ذلك بكثير، وإن كلمات اللغة العربية على كثرتها لتتضاءل فعلا أمام هذا التصرف وأمام هذا الموقف العظيم، ألا وهو ما حدث في عام الجماعة، وما حدث من صلح بين سيدنا الحسن ابن علي، هذا السيد كما سماه النبي أو كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد. نعم، نال السيادة في الدنيا وفي الآخرة بما أكرمه الله عز وجل وقدمه من هذا العمل الكبير العظيم، والذي نحتاجه جميعا في كل أحوالنا وفي كل ما تمر به حياتنا. أن يتنازل البعض، أن يتنازل كل منا عن بعض حقوقه، عن بعض ما هو له لله عز وجل، لنحفظ شوكة الأمة وبيضة الأمة وقوة الأمة، لنحفظ قوة العائلة، لنحفظ قوة الأسرة، لنحفظ قوة الدولة، قوة القرية، قوة. أحيانا تحدث مشاكل في أسر، في عائلات، في قرى، في أحياء، في دول، بين دول، والله تحل كل هذه المشاكل بإذن الله تعالى إذا استفدنا من هذا الدرس الذي نقف معه للمرة الثانية، وهو ما حدث سنة 41 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير الطبري رحمهم الله، قال: وفيها سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم، الإنسان مش يعني ليس مدير شركة وليس صاحب كذا أو خليفة المسلمين، بايعه أكثر من 30,000، وفي رواية 40,000، بل في روايات كان خلف سيدنا الحسن 90,000 من الصحابة، من الجنود، من السادة، من القادة، يعني يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، ويستعدون تماما لملاقاة أي عدو يقرر سيدنا الحسن أنه عدو ويشير لهم أدنى إشارة بقتال. لكنه رضي الله عنه وأرضاه رأى أن بيضة الأمة ستخدش أو تكسر، وأن دماء المسلمين ستسيل إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، إنه خطر عظيم. ويعرف الحسن ما حدث قبل ذلك من فتن، فوفقه الله عز وجل، وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله أو يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلا لما تنازل سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه بطواعية وبحب لله عز وجل وحده لا شريك له، وولى سيدنا معاوية وبايعه عليهما رضوان الله، ما نزف من المسلمين بمقدار محجن دم. يعني تعرف المحجم أو الحجامة شرطة لا ربما لا تخرج يعني ذرات من الدم. ما حدث هذا بين المسلمين؟ تأمل أخي المسلم لو أن الأمر بعكس ذلك، وأن الحسن لم يتنازل وتم القتال العظيم بين هؤلاء، كم حجم الدماء التي تسيل. لعلي أذكركم بالحلقة قبل الماضية عندما عرضت التقاء المسلمين بسيوفهم فيما حدث مع ما بين سيدنا سعيد بن جبير وما بين الحجاج بن يوسف، وتم ضحيات راح ضحيات أكثر من 30,000 من المسلمين أسيلت دماؤهم جميعا. انظر إلى هذا التصرف العظيم الذي حدث من سيدنا الحسن، وأحببت أن أركز عليه المرة الثانية وأبرزه أكثر وأكثر، ويعني نتأمل فيه على مستوى كبير، ليس على مستوى، على كل المستويات، من الفرد مع نفسي مع أسرتي مع عائلتي، أمور في مشكلة في مدرسة، مشكلة في مستشفى، تجد اثنين أصحابها، وده عايز يبقى مدير وده عايز يبقى مدير، في قرية ده عايز يبقى العمدة وده عايز يبقى العمدة، العداوات، الغيبة، النميمة، الشتم، السب، الركل، الإفك، البهتان، كل شيء يرتكب عشان فلان يبقى هو اللي يقعد على الكرسي. في سبيل الكرسي نضحي بدماء المسلمين، في سبيل الكرسي، في سبيل الهوى، هل هذا لله؟ ما يكون لله، وما ينبغي أن يكون لله ما يحدث هذه هذا الخطر الذي يتم. ولذلك أيها الإخوة، أنا أحب أن ألوح إلى نقطة، ما يحدث من بعض الأحزاب وبعض الاتجاهات السياسية في التضاد فيما بينها والتآكل الذي يتم، وهذا مسلم وهذا مسلم، وهذا يصلي وهذا يصلي، هذا يزكي وهذا يزكي، هذا محمد وهذا محمد، من مطاحنات تصل إلى حد تدمير البلاد وتخريب البلاد، كيف يكون هذا فقه؟ وكيف استفاد هؤلاء أو هؤلاء من تاريخ المسلمين أو من هذا الماضي المشرق، من هذا الماضي الذي ينبع بالخير؟ تعالوا بنا أيها الإخوة لنقرأ سويا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلح، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله وغيره ما حدث بين سيدنا الحسن وبين سيدنا معاوية في كتابين، كتاب الصلح وكتاب الفتن. أنا أذكر هذه الرواية في كتاب الصلح، وكلنا يعلم قول الله عز وجل: والصلح خير وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله، هذا والصلح، هذا والذي تم، يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال البخاري في كتاب الصلح رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. الله أكبر، كتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. بالتأكيد مع معاوية كتائب أيضا، كتائب المسلمين ستتلتقي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال معاوية، وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، معذرة، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ومن لي بأمور المسلمين؟ من لي بضيعتهم؟ طيب أنا أخذ فاصل بإذن الله تعالى ونعود لنستكمل حديث الإمام البخاري. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فعدنا بفضل الله تبارك وتعالى لنتابع ماذا حدث في عام الجماعة من هذا الموقف الكبير المهيب الكريم الذي نتمنى أن تستفيد منه الأمة وأن يستفيد منه المسلمون في شتى بقاع الأرض. أحبتي في الله، وكنا نتابع ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلح، فقال البخاري رحمه الله في كتاب الصلح: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بأمور الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنه: إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا الأمر؟ قال: نحن به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، واضح هنا أيها الإخوة أن سيدنا معاوية طلب الصلح من سيدنا الحسن خوفا على دماء الأمة وعلى ما يحدث في الأمة. وأمام هذا الصلح يطلب الحسن ما يشاء ويأمر بما شاء، كما سمعنا ما طلب أو ما سألهما شيء إلا قال: نحن لك به. فطلب منهم أمور خاصة بالأموال، وأمور خاصة به شخصيا رضي الله عنه وبأهل بيته، وأمور خاصة بالولاية من بعد معاوية وعلى أن تكون للحسن رضي الله عنهم جميعا. وكل هذا قال: موافق 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 على أن تحقن دماء المسلمين وأن يحافظ على شوكة المسلمين. أيها الأحبة في الله، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائني: كان تسليم الحسن الأمر لمعاوية في الخامس من ربيع الأول سنة 41، وقال غيره في ربيع الآخر، ويقال في غرة جماد الأولى، فالله أعلم. قال: وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. قال: وذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بنزوله عن الأمر لمعاوية، هو نفسه اللي يخطب ويعلم الناس بهذا. فأمر معاوية الحسن فقام في الناس خطيبا، فقال في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا. الله. وإن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول، وإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلما قالها غضب معاوية وأمره بالجلوس، وعتب على عمرو بن العاص في إشارته بذلك، ولم يزل في نفسه شيء من هذا، والله أعلم. أيها الأحبة في الله، خطبة سيدنا الحسن والذي يعلم فيها هذا التنازل لسيدنا معاوية، وختام الخطبة بقوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وغضب سيدنا معاوية لذلك، هذا أمر طبيعي، وهذا يدل على ما يحمله الصحابة من الإخلاص لله عز وجل. معاوية يطلب الصلح والحسن يوافق، ولعلني أذكر بما قاله سيدنا معاوية: إذا إن قتل هؤلاء هؤلاء أو هؤلاء هؤلاء ماذا سأفعل؟ من لي بنساء المسلمين؟ من لي بأطفال المسلمين؟ من لي بضيعات المسلمين؟ هؤلاء حراس الدولة، هؤلاء الجنود، هؤلاء الرجال، ماذا يكون إن تم قتال بينهم؟ لا شك أن هذا خوف. وأيضا حرص كبير جدا جدا من سيدنا معاوية على بيضة المسلمين وعلى شوكة المسلمين وعلى قوة وتماسك الدولة الإسلامية. طلب الصلح من سيدنا الحسن، وكان سيدنا الحسن أكرم وأجل وأعظم من كل ما يتصور أن يوافق على هذا الصلح. وعندما طلب منه أن يخطب على المنبر ويعلن الناس بهذا، خطب على المنبر وأعلن الناس بهذا. من لي أيها الإخوة بأناس في أمتنا الآن يتم بينهم تناحر كما تعلمون وكما ترون في كل بلاد المسلمين؟ لو تنازل البعض لله عز وجل وأخذ بيد الآخر إلى طريق الله عز وجل لاسترحنا من كثير من الهموم والغموم. نعم، لكن الهوى والنفس والدنيا والشيطان، كل هؤلاء يقفون بالمرصاد وتتم الوسوسة وتتنازع هذه الأشياء مع نفس هذا الشخص أو هذه الشخصيات التي لا تقبل التنازل ولا حتى أجازة من أجازة التنازل، وقت قليل يعطيه للآخر ليقدم ما عنده ولا يشغل به. والله أيها الإخوة، أنا كنت أمر على كلية من كليات جامعة الأزهر، ووجدت بجوار هذه الكلية أو هذه الكليات كم كبير جدا من جنود الأمن المركزي. لا إله إلا الله، إيه علاقة هذه القوات المهولة بوجود طلبة أو طلاب علم في أكبر جامعة في العالم يتعلمون العلم الشرعي، الحديث والتفسير والفقه والتربية الإسلامية إلى آخره؟ تساءلت كثيرا في نفسي وتعبت، فازداد تعبي لما علمت أنه يوجد طلاب هنا يقومون بعمل مظاهرات ومشاكسات وكتابة لافتات وتوزيع منشورات أو أشياء على الطلاب. قلت سبحان الله، هذا لا يجوز في أي جامعة، هذه أماكن للعلم لها قداسة العلم، هؤلاء شيوخ عظام. يعني أنا لا أحب كلمة دكتور أو دكاترة، لا سيما في ما يخص العلم الشرعي، هؤلاء شيوخ عظام نالوا العالمية، علماء أجلاء تخصصوا في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث والتفسير وفي اللغة العربية إلى آخره، وهذا طالب في الصف في الفرقة الأولى أو الثانية أو الرابعة أو إلى آخره، ذهب ليتعلم العلم الشرعي ليكون في يوم من الأيام عالم من علماء الأمة. وما أحوج الأمة إلى علماء. ماذا يريد هذا الطالب في هذا المكان؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد أن يقول؟ يتم هتافات إسلامية إسلامية إسلامية، وهل بعد جامعة الأزهر إسلامية؟ ما هذه التصرفات أيها الإخوة؟ أرى أنها يعني عبث وهراء وضياع وقت لهؤلاء المساكين في معرفتهم العلم الشرعي بهدوء. إنما أصبح الشغل الشاغل لعلماء هذه الكلية أو تلك الكلية أو لعميدها أو لإدارتها أو إلى آخره، الشغل الشاغل كيف نسيطر على المظاهرة، والشغل الشاغل كيف نتصل بالأمن ونكدس قوات الأمن وتقف الجنود المساكين بلا صلاة ولا طعام، الله أعلم بأحوالهم. يعني أرى أن الذي يدبر هذا ويخطط لهذا ما يريد إلا الأرق في أماكن العلم، في أماكن العلم الشرعي في جامعة الأزهر أو في غيرها، كلها أماكن علم. وهذا طالب ذهب يتعلم، أبوه ينفق عليه ويعطيه المال، والآخر ابن راسب ابن صائط يقول لك الايه ماذا سقطوه ليه؟ لانه ما بيعرفش حاجة، لان احنا شغلناه بالمظاهرة والمنشور واليافطة والعلم والراية وتوزيع الاشياء وفقط، وكان الاولى بابنائنا هؤلاء ان ينشغلوا. يعني حتى لو هناك اي حقوق تطلب بهدوء، تطلب من عالم من علماء اجلاء، لي حق، انا طالب لي حق ان اتعلم، ان اخذ كتاب، ان احضر محاضرة. هل هناك تقصير في المحاضرات؟ هل هناك تقصير في الكتب؟ هل هناك تقصير في الشرح وفي العلم؟ هي دي مش شغل الشاغل، انما الشغل الشاغل كيف نعطل العلم، كيف نتعطل الكلية، كيف نتعطل الجامعة، كيف يؤتى بالامن، كيف ده سفه والعياذ بالله، وعمل لا يمكن ان يكون حلال، ولا يمكن ان يمت الاسلام بصلة، ولا يمكن الا ان يكون تعطيل للحركة العلمية في اخطر مكان للعلم، وكل الجامعات فيها هذه الخطورة. فهذا كلام خطير. ماذا نريد بالضبط؟ ماذا نريد من طالب يتعلم؟ نريد ان نحوله الى سياسي بارع كبير؟ وماذا عن اماكن التعليم ان تتحول الى اماكن لعرض الجماعات والاتجاهات والفرق والاحزاب؟ هذا حزب الوفد، وهذا حزب العمل، وهذا حزب وهذا حزب، وهذه جماعه كذا وجماعه كذا، لا داعي للاذكار. كل هذه الاشياء معروفه ومعلومه، انا لا اريد ان اتعب نفسي بذكرها. فيا ايها الاخوه الاحباب، نريد لوجه الله عز وجل ان نفهم. وحتى لو أنا صاحب حق أتنازل، حتى لا أضيع هذا الوقت، أضيع وقت الطلاب، وقت 40,000 طالب، 30,000 طالب، وقت 100 أستاذ في الجامعة، جاء من القاهرة، جاء من كذا، ذهب إلى القاهرة، ذهب إلى الإسكندرية، ذهب ليدرس ليعلم، أعد المحاضرة، أعد كذا، هناك طالب يريد أن يتعلم، لا نضيع وقت الأمة. فما بالك عندما تسيل دماء، وعندما تفتح معتقلات، وعندما كل هذا لماذا؟ لأجل ماذا سيحدث إن تمت المظاهرة؟ سننتصر بها؟ سنأتي بالأقصى بها؟ يعني هي دي والله لو جاء الأقصى بالمظاهرات، فقد قدمت الأمة مظاهرات على يد مثل هؤلاء، لا تأتي بعشر أقصى لو أن الأقصى أتوا بمظاهرات. إنما أرى هذا أيها الإخوة ضياع وقت فعلا، وأنا أحذر طلابنا في كل مكان في بلدنا الحبيبة مصر أو في شتى بلاد الله من هذا الوضع الذي يأخذ بحياتهم. أعتقد أن معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
مخدام
أحمد عبد الرحمن يا ذو النور.
أنار الله قلبك بالإيمان،
أكرمكم الله، الله يحفظك.
هذا الموضوع اسمح لي بمداخلة سريعة.
نعم تفضل.
أولا أهنئك على اختيارك.
الله يبارك فيكم.
لأنه موضوع الساعة،
هذا فضل الله. نعم.
يا سيدي، لقد قرأنا في بروتوكولات حكماء صهيون،
نعم،
من مخططات اليهود التي أرادوا أن تظل سرا وفضحها الله.
نعم.
يقولون بالنص: أوقعوا القوة الغاشمة في القوة الحاكمة.
الله.
يعني وقعوا الشعب في الحكومة.
نعم والله.
وأنا يعني من يومين في المنصورة وأنا ذاهب إلى عملي، وجدت قوات الأمن المركزي بكثافة حول استاد المنصورة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
فسألت: هل نحن نستعد للهجوم على الأقصى؟ اليهود يضربون المسلمين في الأقصى، هل نحن سنذهب لمساندتهم؟ فإذا بأمين شرطة يخبرني، قال: أصل الأهل جاي المنصورة. ضياع جهد الأمن في حراسة الملاعب ضياع للوقت وعبث بعقول المسلمين.
نعم.
وقد نجح يعني بعض المغرضين في مصر أن ينزلوا حتى رجال القضاء من عليائهم وساحة القضاء ليتظاهروا في الشوارع.
إن لله.
وخبراء وزارة العدل نزلوا إلى الشارع واعتزموا على سلالم وزارة العدل.
لا حول ولا قوة.
هذا الطريق طريق خطر.
بارك.
على مصر.
نعم.
وأنا بنتهز الفرصة وحضرتك بتتكلم عن سيدنا الحسن
رضي الله،
ولماذا سمي سيدا؟
نعم.
لأنه تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عن الجميع.
نعم.
ونحن لم نسمع في تاريخنا عن حاكم عربي تنازل لحاكم آخر
أبدا.
ما سمعنا أبدا عن الرئيس السابق
أبدا.
يا سيدي، هذا درس رفيع المستوى للحاكم والمحكوم.
نعم.
فأسأل الله تعالى أن يبارك في قناة الرحمة. آمين. وفي شيخنا الشيخ حسان.
آمين.
وفي أخينا الحبيب الأخ محمود حسان المدير العام.
آمين.
ولفضيلتك ولسائر دعاة الرحمة. آمين. جعلكم الله رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن. يعني يؤكد فعلا ما نقول من وجود أو وقوع القوة الغاشمة الغير منضبطة غير مع القوة الحاكمة الكبيرة التي، وهذا ما كلف بلاد المسلمين الكثير والكثير والله من تجنيد أناس ومن أموال وأرقام ومليارات تتكلف لمتابعة هذه الحركات وأين تسير وكيف تسير. ولا إله إلا الله، ونحن دولة إسلامية يحكمها حاكم مسلم تحاول جاهدة أن تعمل بالإسلام وتحب الإسلام وترفع راية الإسلام، ولغتها هي اللغة العربية، ومساجدها تتعدى يعني أكثر من 120 ألف مئذنة ومسجد ترفع فيه رايات التوحيد، ومدارسها ومعاهدها الأزهرية فاقت 10,000 مكان لدراسة وحفظ القرآن الكريم، وكتاتيب بلا حصر ولا عدد، ومسابقات في القرآن الكريم، وأحكام كثيرة تأخذ كلها من الإسلام. نعم الإسلام لم يطبق كاملا لكن يطبق أكثره، فنحن مجتمع مسلم نفرق بين السماء والأرض، بين المجتمعات الكافرة التي لا تعرف الإسلام ولا تحكم بالإسلام. بقي الخير في أمتنا، بقي الخير في قيادتنا، بقي الخير في ولاة أمورنا. نعم يوجد شر، يوجد دخن فينا جميعا، في قائد الأسرة، في مدير المدرسة، في ناظر، في كل ليه؟ لفقدان الانتماء لبلده، لفقدان الانتماء لبلده. الكل بيرمي بيخرب، وكما أشرت في الحلقة الماضية المدارس التي زرتها أو الأماكن أو دي كأنها مش بلدنا، كأنها بتاع الحكومة، وكأن الحكومة ما هيش البلد. مين الحكومة؟ أنت الحكومة كمدير مدرسة، أنت الحكومة كموظف في الشهر العقاري، أنت الحكومة كقاضي، أنت الحكومة كطبيب في المستشفى، أنا الحكومة كإمام في مسجد، أنت الكل دي اسمها الحكومة، مش حاجة خيالية. فلابد من التضافر، ولابد من الاتفاق، ولابد من المحبة بيننا، وإن ظللنا هكذا سنأخذ بيد الأمة إلى وضع خطير يسألنا الله عز وجل عنه. يا إخواننا الكرام، يا من تقومون بعمل قلاقل واضطرابات وفتن وفقدان الانتماء لهذه البلد، وفقدان الانتماء لهذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها، وفقدان الانتماء دي مصيبة كبرى، يعني نرجو أن نفكر كثيرا فيها. إن الشاب الذي يتربى على عدم انتماء أبدا، والنظرة القاتمة وتربية المؤامرة أن كل هؤلاء متآمرون وأن كل هؤلاء أعداء للإسلام، هذا خطر جدا جدا. يجب أن نتنازل لله عز وجل عن هذا الشيء، ويجب أن نقول حتى للمريض ما شاء الله فيك خير، أنت النهاردة أحسن كويس، إذا رأينا خير ذكرناه، وإذا رأينا شيء شر قومناه بالطريقة التي ترضي الله. هناك أسلوب لتقويم الحاكم، هناك أسلوب شرعي يؤخذ من الكتاب والسنة، عندما تكون عنده وليس عليه. نعم، فهذه نقاط مهمة جدا، والعلماء لهم دور، والصالحين لهم دور، والطالب له دور، والمدرس له دور، والطبيب له دور، وهكذا. يا أيها الإخوة الأحباب، حقيقة استحق سيدنا الحسن السيادة ببشرى النبي له صلى الله عليه وسلم بالصلح الذي تممه ليعفي الأمة كلها من شرطة محجم، من نقطة دم تسيل في هذه السنين بفضل الله تعالى، التي عاشها مع سيدنا معاوية، واتحلت الأمة واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودان العالم كله لله عز وجل بتنازل فرد عن شيء كان من حقه. ولكن التنازل ليس معصية لله عز وجل، نعم هو من حقه، ولكن غيره يقوم به، ما دام يقوم به على وجه طيب وأتنازل له لله عز وجل فهذا أمر مهم جدا. ما أحوجنا في بيوتنا إلى شيء من هذا، ما أحوجنا في جامعاتنا، ما أحوجنا في إداراتنا، ما أحوجنا في كل أنماط حياتنا إلى ما فعله سيدنا الحسن رضي الله عنه، فاستحق السيادة ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا لهذا أيها الإخوة، لنستحق أيضا السيادة بين الأمم وقيادة الأمم وريادة الأمم. لو اتفق إخواننا في فلسطين، لو اتفق إخواننا في كل بقاع الأرض، لو تنازل البعض عما في نفسه لله، وأخذ بيد الآخر لله وقومه ورفع شأنه ودعا له، لو دعونا لولاة الأمور ورأوا منا ابتسامة مرة غلطة نبتسم في وجهه الأمر ونقول له أنت كويس مرة، إنما دائما عدو للإسلام، دائما لا يأتي بخير، دائما إجرام، دائما حرامية، دائما هذا كلام لا أراه يقوم أو يأتي عندما أرى أبي فيه خلل، لا بد أن هو أب وهو كبير وهو له وقار وله احترامه، ولا بد أن نتنازل عن شيء من هوايا، ولا بد أن يستريح الكبير، أن يستريح فترة راحة أجازة من هذا الهم لوجه الله عز وجل، ليتفرغ الناس لإدارة البلدة ولما فيها من أمور وهموم وغموم تنأى الجبال عن حملها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وسنة رسوله، وأن يقتربوا من أولياء الله، وأن يقتربوا من العلماء الربانيين، وأن يستشيروهم في أمورهم، نعم، وأن يأخذوا بيد هذه الأمة إلى طريق الله عز وجل، وأن نرى الخير قدما وقادما إن شاء الله تبارك وتعالى في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم، فاشهدوا يوم من العظيم.